كل يأخذ من المطر بقدر ما يتحمل، كما قلنا في بداية الحديث. أول عطاء من هذه العطاءات الحسينية للشباب أن الثورة الحسينية تحكي همة الشباب وقوته، يعني أن الثورة، الثورة الحسينية في الواقع عمل شباب. شنو عمل شباب؟ يعني هاي الثورة فيها قوة، فيها حركة، فيها نشاط. والقوة والحركة والنشاط هذا من صفات من؟ من صفات الشباب، لأنه الشباب مأخوذ من شب الشيء، إذا أصبح الشيء في أقوى قوته يقولون هذا شباب. ولهذا يطلق على فصل الربيع، فصل الربيع فصل فيه كل أسباب ظهور النبات موجودة، الجو الحسن، بعض الأمطار الموجودة، الأرض الخصبة وكذا. المهم العرب يطلقون على فصل الربيع بأنه شباب الزمان. شباب الزمان، شنو مع شباب الزمان؟ شباب الزمان يعني الزمن الذي في أفضل حالاته هو فصل الربيع. فإذا الثورة الحسينية تحكي همة الشباب، تحكي نشاطهم، قوتهم، لأن فيها نشاط وفيها قوة وفيها حركة. ومن هنا الشاب يمكن أن يأخذ هذا المعطى، وهو أنك أيها الشاب عليك أن تستثمر قوتك، تستثمر نشاطك. أنت الكبار يغبطونك أيها الشاب المؤمن، يغبطونك على أن عندك قوة، عندك نشاط، عندك حيوية. عليك أن تستثمر نشاطك في طاعة الله، هذه القوة. والأحاديث كثيرة، عن الآن لسه في صدد بيان الأحاديث، أن الإنسان يسأل عن شبابه فيما أبلاه، هذا الشباب، هذا النشاط، هذه القوة. إذن العطاء الأول اللي يتقبله ويستقبله شباب الأمة من عاشوراء الحسين، عليهم أن يستثمروا شبابهم، طاقتهم، قوتهم فيما ينفعهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أن أكثر شهداء الثورة الحسينية هم من عنصر الشباب، تعلمون أو لا؟ يعني لو أردنا أن نسوي إحصائية لقتلى وشهداء الطف، نجد في حدود 3/4 هؤلاء من الشباب. إذن ماذا يدل هذا؟ يدل على 5 أشياء. كون أكثر شهداء الطف من عنصر الشباب يدل على أشياء 5. الشيء الأول، يدل على أن شباب كربلاء كانوا يتمتعون ببصيرة وعقيدة راسخة. شباب كربلاء يتمتعون ببصيرة، عندهم بصيرة، يعني يعرفون أحقية الحسين وصحة عقيدتهم كما لو كانوا يبصرون ذلك بأعينهم، عندهم بصيرة. وبعضهم عند بصيرة نافذة، بعد وعدهم عقيدة راسخة. إذن ماذا نستفيد؟ الشباب ماذا يستفيد من هذا؟ يستفيد أنت أيها الشباب عندك عقل وعندك قدرات ذهنية، عليك أن ترسخ العقيدة في نفسك، عليك أن تجعل عقيدتك راسخة في داخلك. حاول أن تمتلك البصيرة في دينك، لأنك أيها الشاب أعلم. كلمة أوجهها لشباب الأمة المسلمة في أقطاب الأرض، أقول أعلم أيها الشاب أنك محل نظر أعداء الدين. تعلمون بأن أعداء الدين يعملون عليك ليل نهار، يريدون أن يسحبوك من بساط الإسلام، تعلم بذلك أو لا؟ أنت أيتها الفتاة، أنت أيتها الشابة، نفس الشيء الكلام للذكور والإناث. إذن على الشاب وعلى الشابة، على الفتى والفتاة، أن يرسخ العقيدة الإسلامية الحق في أنفسهما. تعلموا عقائد دينكم وحاولوا أن تتصلوا بمن يطلعكم على ذلك، لأنه الحياة مملوءة بإشكالات، الحياة مملوءة بهذه السموم التي تبثها الفضائيات بين الفترة والفترة. وإذا لم تكن لديك عقيدة راسخة، كيف تواجه هذه الإشكالات على العقيدة؟ كيف يمكنك أن تقف في وجه هذه الإشكالات؟ وإذا لا سمح الله إشكال واحد من هذه الإشكالات المزيفة التي توضع وتبث للناس بألفاظ بعبائر مزوقة ومنمقة، إذا إشكال واحد أثر عليك أفسد عليك حياتك، وللأسف الكبير حياة الإنسان إذا أصبحت فاسدة وانحرف هذا الإنسان ماله إلى وين؟ إلى اتجاه معاكس لاتجاه شهداء كربلاء. إذن الأمر الأول من هذه الأمور الخمسة التي تدل عليها أن أكثر شهداء الطف من عنصر الشباب، شباب كربلاء كانوا يتمتعون ببصيرة، يتمتعون بماذا؟ بعقيدة راسخة. إذن علينا أن نأخذ هذا منهم، هذا من المعطيات. الشيء الثاني أن شباب كربلاء لم تستطع المؤثرات الدنيوية أن تفعل فيهم شيء. أنتوا بناءكم فقط، أنتوا الآن الدنيا فاتحة لكم صدرها؟ لا، شباب أيام الحسين أيضا الدنيا فتحت صدرها لأولئك، نفس المغريات الموجودة موجودة آنذاك، الآن الأساليب والوسائل والأمور متطورة، وإلا هي نفس الملذات والشهوات موجودة. الدنيا فتحت صدرها لأولئك وفتحت صدرها لكم يا شباب الأمة. إذن أولئك لم تستطع الإغراءات الدنيوية أن تفعل في شباب كربلاء شيء، وأنتم شباب كربلاء بس في الفترات اللاحقة، أنتم أنصار الحسين ولكن لستم في عصر الحسين. إذن عليكم أن تأخذوا هذا من شباب كربلاء، فلا تجعلوا للملذات والشهوات تأثيرا سلبيا عليكم في هذه الحياة. الأمر الثالث أن شباب كربلاء لم يستطع المحيط الفاسد المنحرف أن يؤثر عليهم، أن يجرفهم معه. شباب كربلاء مجموعة عددها 73 أو أكثر بقليل، المحيط الفاسد المنحرف الذي كان يصفق ليزيد بن معاوية عدده قليل؟ لا، عدده كثير، ولكن تلك الكثرة المنحرفة الفاسدة التي كانت تبرر ليزيد أعماله وتصفق له لم تستطع أن تجرف شباب كربلاء. فإذا أنتم أيها الشباب عليكم أن لا تتأثروا بهذا المحيط الفاسد الذي يحيط بكم في بلدكم أو في العالم عموما، ولا تتأثروا به، عليكم أن تلزموا الجادة، جادة الحق. رابعا أن شباب كربلاء كانوا مصادق لقوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شباب كربلاء استمعوا إلى مقولة الحسين، صحيح أو لا؟ ثم ماذا رتبوا على ذلك؟ اتبعوا، ميزوا أن مقولة يزيد صح أو مقولة الحسين صح، مقولة عمر بن سعد صح أو مقولة أبي الفضل العباس صح، ميزوا فوجدوا أن مقولة الحسين هي الصح وهي الحقيقة. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اتبعوا أحسن القول فأصبحوا مع الحسين، أصبحوا في خندق الحسين. ولهذا نحن وإياكم دائما نقول عندما نخاطب شباب كربلاء ماذا نقول لهم؟ يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذن علينا أن نكون مصداق لهذه الآية، نستمع، ولكن من قبل عدنا عقيدة راسخة، من قبل عدنا عقيدة متمكنة من قلوبنا، نستمع إلى أقوال الناس ونتبع الأحسن. دائما حياتنا نجعلها هكذا، استماع وتمييز بين الغث والسمين واتباع الأحسن. خامسا أن شباب كربلاء كانوا يمتازون بالتسليم المطلق للقيادة الإسلامية الحقة. شباب كربلاء ابحثوا واقرأوا سيرتهم فسوف تجدون هذه الميزة وهذه الخصيصة وهذه الصفة متجلية فيهم. كانوا يمتازون بأنهم يسلمون أمرهم ومنقادون انقيادا تاما للحسين عليه السلام. تسليم، وهذا مطلوب منك أنت أيها الشاب، أنت أيتها الشابة، مطلوب منكما أيها الأحبة. أنا عندما أخاطب الشباب لا يعني أن هذا الكلام لا ينجر على بقية فئات الأمة، وإنما حديث خاص مع أحبتنا الشباب في يوم الشباب، لهم حق على أن يبين لهم ذلك. فإذا علينا أن نعي هذه العطاءات التي تقدمها عاشوراء لشريحة الشباب، و أن يتميز الشباب وأن يأخذوا هذا العطاء التسليم المطلق للقيادة الإسلامية الحقة. ابحث عن القيادة الإسلامية الحقة وهي المتمثلة في أهل البيت وفي نوابهم الآن، النواب العامين وهم الفقهاء، على الله كلمتهم. ومن هنا يأتي التسليم المطلق للإسلام، للقيادة الإسلامية الحقة، كما فعل شباب كربلاء عندما سلموا أمرهم للحسين عليه السلام. هذا العطاء الثاني، الأمور الخمسة طبعا. العطاء الثاني قلنا يدل على عطاءات خمسة، لأن العطاء الثاني شنو كان؟ عنصر الشباب كان هو الأكثر في يوم عاشوراء، ولهذا هذا يدل على خمسة أشياء بينتها الآن. العطاء الثالث أن الثورة الحسينية عرفت الشباب وعرفت الإنسان قيمته. الثورة الحسينية أعطتك وعرفتك أيها الإنسان أين كنت وفي أي موقع، عرفتك قيمة حياتك في الاستثمار الممتاز لهذه الحياة، مو في طول الحياة وفي قصر الحياة. ثورة الحسين عرفت الإنسان أن قيمته تكمن في استثماره الصحيح الممتاز لحياته حتى لو كانت قصيرة. الشباب الذين ذهبوا في كربلاء كانت أعمارهم قصيرة صحيح، ولكن لا يفترقون ولا يتميزون عن أولئك الكبار، عن حبيب بن مظاهر الذي كان طاعنا في السن. شباب وأولئك كبار. فإذا الثورة الحسينية عرفت الإنسان أن قيمة الحياة تكمن في الاستثمار الصحيح والممتاز لهذه الحياة حتى لو كان هذا الإنسان قصير العمر. فإذا عليك أن تعي ذلك أيها الشاب. هذا العطاء الثالث. والعطاء الرابع أن الثورة الحسينية، يعني عاشوراء، أنا أحيانا أصطلح عليها بالثورة الحسينية، أحيانا أعبر عنها بعاشوراء، أحيانا أعبر عنها بكربلاء، قصدي شيء واحد. أن الثورة الحسينية، أن عاشوراء، أن كربلاء عرفت الإنسان وعلى رأسه الشاب أن أعلى قيمة للحياة وأغلى ثمن لهذه الحياة هو التضحية في سبيل الله. واقعا أغلى ثمن لحياتك أن تضحي بها في سبيل الله. ابحث إذا كان مجال، أكو مجال للتضحية في سبيل الله. إذا ما أكو مجال خو الباب مغلق، لا حول لنا ولا قوة. بس احنا حديثنا إذا فتح المجال، إذا القيادة الشرعية فتحت الباب وأعطت الباب، إذن الإنسان عليه أن يعي والشاب عليه أن يفهم ذلك بأن شباب كربلاء عرفوا وعرفوا الناس بأن أغلى ثمن لحياة الإنسان وأغلى ثمن يبيع الإنسان به حياته هو أن يضحي بها في سبيل الله. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. من عطاءات عاشوراء للشباب إن عاشوراء عرفت الشباب التفكير الجاد في السعي الصحيح للآخرة. شباب كربلاء بناكم أنهم جاءوا بدون وعي وبدون أن يتأملوا في وضعهم وفي مستقبلهم وقتلوا، لا، شباب كربلاء أخضعهم الحسين إلى عمليتين، بل ثلاث عمليات. عملية في الطريق بعد أن وصله مقتل مسلم بن عقيل خطب فيهم وتفرق كثير من الناس، هم ثبتوا، قال لهم من شاء منكم أن يذهب فإني عازم على الموت، مسلم بن عقيل رسولي إلى الكوفة قتل بعد لا تنتظر المراكز. هذا قبل أن يصل إلى كربلاء. عندما وصل في اليوم الثاني ليلة الثالث أيضا خطب فيهم وعرض عليهم نفس العرض، فبقوا على موقفهم، ثبتوا. ليلة عاشوراء، في مثل ليلة عاشوراء أيضا، ليلة عاشوراء خطب الحسين فيهم وقال لهم فليأخذ كل رجل منكم يا أصحابي بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سواد هذا الليل فإن القوم يطلبوني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري. ثبتوا على ذلك. يعني لا تتصوروا بأنه شباب مغفل، لا، شباب واعي. وعرفتنا كربلاء في هذا المجال أن الشاب عليه أن يسعى سعيا جادا حثيثا. لماذا؟ لطلب الآخرة كما فعل الشباب كربلاء. أيضا إن عاشوراء أكدت للشباب العرض القرآني، أكو عرض قرآني موجود وهو المسارعة في الخيرات، يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، يسارعون في الخيرات، مصطلح المسارعة في الخيرات في قباله مصطلح المسارعة في الكفر، المسارعة في الإثم والعدوان. إذن العرض القرآني يسارعون في الخيرات، سارعوا في الخيرات. وأيضا أكو مصطلح ثاني، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه المغفرة تعدت المسارعة بإلى، سارع إلى مغفرة، أما هناك التعدية بفي، المسارعة في الخيرات. إذن شباب كربلاء عرفونا أو أكدوا لنا هذا العرض القرآني، ووجدناهم يتسابقون إلى ذهاب الأنفس، كل واحد يريد يسبق. ليش؟ لأن أكو مسارعة في الخيرات، أكو مسارعة إلى المغفرة. والمعطى الأخير أن عاشوراء عرفت الشباب، شباب الأمة، بأن ينشدوا الحق دائما في حياته، دائما تحرك وهمك أن تكون على حق، وكلمة علي الأكبر هي الدليل على ذلك. عندما كان يمشي الحسين وتسير القافلة بالحسين وآل الحسين، إذ هومت عين الحسين ثم انتبه استيقظ فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. التفت إليه علي الأكبر قال أبا لماذا استرجعت؟ الاسترجاع حسن. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أبا شنو المصيبة اللي أصابتك؟ قال له بني لقد هومت عيناي فسمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. هنا قال علي الأكبر كلمة خلدها التاريخ، قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى بني والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي أن نموت محقين، يعني لا نبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. أنتوا أيها الشباب أيتها الشابات عليكم أن تنشدوا الحق في حياتكم، حاول أن تصل إلى الحق، وإذا وصلت إلى الحق واطمأننت وتأكدت أنه حق إذن لا تبالي وقعت على الموت أو وقع الموت عليك. هذه كلمة ما قالها علي الأكبر فقط لكي يطيب خاطر أبيه الحسين، وإن كان تطيب خاطر الأب وتطيب خاطر الحسين على وجه الخصوص مطلوب، ولكن علي الأكبر جسدها يوم عاشوراء عندما قتل جميع أصحاب الحسين. جاء علي الأكبر يطلب الإذن من أبيه الحسين. طبعا المسألة في بدايتها أن علي الأكبر أراد أن يخوض المعركة قبل أصحاب الحسين، ولكن الحسين رفض، قال الأصحاب والأنصار يتقدمون، فتقدم الأنصار وقتلوا، ثم جاء دور أهل البيت. أول واحد قدمه الحسين هو علي الأكبر، نعم، لكي يبرهن الحسين لقادة الدنيا، يا قادة العالم إذا أردتم أن تخوضوا الحروب عليكم أن تقدموا أبناءكم أول ما تقدمون، مو تقدمون أولاد الناس وتخلون أولادكم في خلف الجبهات وفي القصور البعيدة العاجية حتى لا يسمعوا بأخبار الحرب. الحسين يقدم، أول ما يقدم يقدم ولده علي الأكبر، يقول له نعم بني أنت شبيه بجدي رسول الله، أنت تشبه جدي خلقا وخلقا ومنطقا، كنا إذا اشتقنا أن ننظر إلى جدنا نظرنا إليك، ابقى ابقى بني. قال أبا ماذا أفعل وإلى متى أبقى؟ الحسين يعز عليه أن يأذن لولده علي الأكبر لكي يسلمه إلى سيوف الأعداء، ولكنها العقيدة يا أحبة، ولكنه المبدأ الذي ضحى الحسين من أجله، نعم، وضحى بأعز ما لديه. يتقدم علي الأكبر بعد أن ودعه الحسين تموج الخيل من يجبل عليها، لكان الخيل أبو الحسنين بي
يذب هذا ورا وهذا لديها مسامية ورمحة يلحق الفر من هاشم منبت موش ملفوف ابو حسين بالميدان معروف وجد حيدر الكرار موصوف وعم الحسن والعباس الازهار خاض في اوساطهم خرج من اعراضهم قتل منهم مقتلة كبيرة.
الله الله هذا علي. نعم عندما حمل على القوم تصور الناس ان علي بن ابي طالب قام من قبره يقاتل. النساء كن جالسات عند باب الخيمة، الحسين كان جالس. على الرواية التي تقول أن ليلى ما كانت موجودة، نعم زينب هي كانت تنظر إلى وجه الحسين. وإذا قلنا بوجود ليلى فإن ليلى وزينب والنساء ينظرن جميعا إلى وجه الحسين ويتعرفن على حالة علي الأكبر من خلال نظرهن إلى وجه أبي عبد الله. لحظات وإذا بليلى ترى وجه الحسين قد تغير. قالت ليلى سيدي هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا لا يا ليلى، وإنما برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. سيدي ماذا أفعل؟ قال لها اذهبي إلى الخيمة واطلبي من الله أن يرد عليك ولدك عليا سالما. اي والله طبت الخيمة هالنجيب وتوسلت لله بحب يا راد يوسف من مغيب ليعقوب ومسدش النحيب اريدك علي سالم تجيب. ما هي الا لحظات واذا بعلي الاكبر قد عاد الى الحسين وبيده رأس بكر بن غانم، ولكنه يقول أبا أبا الجائزة الجائزة. قال له أبو الحسين وماذا تريد بني؟ يقل له شربة مية لجبدي أتقوى وارد للميدان واحد يا ابويا الفطر قلبي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحار. اسمع جواب الحسين. اعز الاباء يتكلم مع اغلى الابناء يقل له منين اجيب الماي يا ابني؟ ما هو حاجك بهض جبدي وسلبني وفت روحي وحمس نفسي وسلبني. يا ابويا استخلف الله العمر واصبر. بني بني ادرك امك فانها في الخيمة اخاف عليها ان تموت عليك حزنا. علي الاكبر اسعى الى وين؟ الى الخيمة. وجد امه قد اغمي عليها، جلس عندها اخذ رأسها وضعه في حجره. اتصور ان عبرات ساخنة سقطت من عيني علي الاكبر على وجه امه فافاقت. من انت؟ قال لها انا ولدك علي. انت علي؟ الحمد لله الذي اراني وجهك قبل الموت. يا ابني فقد قطعتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال. يا الله نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد.
استمعنا وإياكم حضرات المستمعين الأفاضل إلى محاضرة إسلامية تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسين السندي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه. ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفدا، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العدا، لا يرهبون من العدا. وطن الشهادة كل رايات الخنا، عند النزال هوت أمام لوائي، حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم، رجعوا بلا جدوى كسر بنتائه. فالنصر آت والجهاد سبيله، يأتي جيش الظلم في خيلائه. وطن تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه. ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفدا، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العدا، لا يرهبون من العدا.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الثاني والعشرون من بهمن وانتصار الثورة الإسلامية في إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. تحتفل إيران هذه الأيام بالذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، الذكرى التي باتت إشعاعاتها هادية للبشرية من أجل الكرامة والسعادة والحياة الحرة. وهذه الثورة التي قلبت المعادلات الدولية وغيرت وجه المنطقة بعد أن انتصرت للمظلومين وناهضت الظالمين ورفضت تصفية القضية الفلسطينية وخطت للعالم طريق العزة والاستقلال. هذه الثورة باتت مناراً للباحثين عن الاستقلال والحرية، حيث حققت انتصارات وإنجازات أبهرت العالم وأوجدت معادلات جديدة في المجتمع الدولي. ولهذا وجدنا التكالب الدولي عليها وعلى رأسه الثالث المشؤوم أمريكا والكيان الصهيوني والرجعية العربية، ففرضوا عليها حروباً وعقوبات لوأدها وإعادة إيران إلى بيت الطاعة. الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية لها نكهة مميزة هذا العام، بعد خروج إيران مرفوعة الرأس من منازلة أكثر الإدارات الأمريكية عنصرية ويمينية وتطرفا وصهيونية وأشدها عداء للثورة الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية، وهي إدارة الرئيس الأمريكي المجنون دونالد ترامب وفريقه المتصهين حتى العظم، والذي كان يضم أشخاصا من أمثال جون بولتون ومايك بومبيو وجاريد كوشنر وغيرهم. أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله. سيد العيدان، ما أهم الإنجازات التي قدمتها الثورة الإسلامية على مدى 42 عاما من الصمود والمواجهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أولا نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ذكرى عشرة الفجر، داعين المولى أن يمن على الثورة الإسلامية وعلى محور المقاومة بالنصر والتوفيق. حقيقة الثورة الإسلامية حققت على مدى أكثر من أربعة عقود إنجازات ومكاسب عديدة، ويعني ترفع الرأس حقيقة على مختلف الأصعدة السياسية الاقتصادية والثقافية والعلمية. وبالطبع من أهم هذه الإنجازات قطع التبعية للأجانب واستقلالية القرار السياسي بعيدا عن التكتلات والتحالفات والاصطفافات الخارجية، إضافة إلى تأسيس حكومة إرادة دينية شعبية منبثقة من قرار الشعب، وبالتالي شكلت مؤسسات حاكمة تعود في قراراتها إلى الاستفتاء وصناديق الاستفتاء الشعبي وتحكيم رأي الشعب وصون إرادة الأمة من كل ما يمس القرار السياسي من تأثير خارجي. وبالتالي هناك إنجازات عديدة إضافة إلى ما ذكرنا، هناك إنجازات دفاعية أمنية سياسية دبلوماسية علمية، استطاعت الثورة الإسلامية امتلاك قدرات صاروخية بجهود ذاتية ومحلية تصنيع مختلف أسلحة الدفاع والردع مثل المنظومات الرادار والطائرات المسيرة والقتالية والبوارج الحربية والغواصات، إضافة إلى الإنجازات الطبية والاختراعات العلمية والثقافية وحتى السينمائية. يعني هناك يعني لو اختصرنا الموقف يعني من هذه الإنجازات، حقيقة إنجازات عديدة مختلفة يعني نورت الوضع يعني السياسي في العالم، كما نورت الوعي الإسلامي، وبالتالي اختزلت كل الطاقات والقدرات بما يحقق الرفعة والكرامة والسيادة للشعب الإيراني وشعوب المنطقة حقيقة.
طيب، ولماذا يعتبر المراقبون أن إيران انتصرت هذا العام مجددا لإسقاط المؤامرة الصهيونية المتمثلة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟
أحسنتم، حقيقة سؤال مهم. يمكن القول أن الجمهورية الإسلامية خرجت بعد أكثر من أربعة عقود من ثورتها مرفوعة الرأس بامتياز.
نعم.
هاي تقلبت المعادلات الدولية وغيرت وجه المنطقة وانتصرت للمظلومين وناهضت قوى الشر والاستكبار ورفضت تصفية القضية الفلسطينية رغم تكالب قوى الشر والأدوان عليها. هذه الذكرى الثانية والأربعون لها نكهة متميزة هذا العام.
نعم.
بعد خروج إيران مرفوعة ومنتصرة من منازلة أكثر الإدارات الأمريكية عنصرية وشوفينية وصهيونية، وهي
نعم.
إدارة الرئيس ترامب المجنون وفريقه المتصهين، حيث يرى المراقبون والمتابعون لإداء ترامب بأنه يهدف من وراء يعني تلك السياسات والحظر الأقصى على الجمهورية الإسلامية، يهدف إلى أسقاط الثورة الإسلامية.
نعم.
ويعني يهدف أيضا إلى منع الجمهورية الإسلامية من الوصول إلى غاياتها وأرادتها في المواجهة من أجل يعني استعادة حقوق الأمة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن حقيقة الجمهورية الإسلامية ورغم كل هذا الحصار ورغم هذا التطبيع الذي يعني مارسته السياسة الأمريكية على بعض الأنظمة العربية الرسمية ورغم كل العقوبات القصوى، استطاعت الجمهورية الإسلامية فك هذا الحصار وأسقاط ترامب نفسه، وبالتالي فإن
نعم.
سقوط ترامب يعتبر انتصارا للجمهورية الإسلامية، حيث سقط ترامب ولم تسقط الثورة الإسلامية.
نعم.
ورحل
طيب.
ترامب وظلت الجمهورية الإسلامية يعني حسرة في قلب الصهاينة الذين كانوا ينوون أسقاطها من خلال هذا الخادم وهو ترامب. نعم.
طيب، في يعني مواجهة التحديات والإجراءات الأمريكية، كيف نجحت إيران في تغيير المعادلات الدولية من خلال مواقفها المبدئية؟
نعم، حقيقة منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وإلى اليوم تواجه أمريكا فشلا تلو الآخر في مواجهة إيران، ورغم الحظر الاقتصادي أو ما سمي بالعقوبات القصوى، إلا أن أمريكا لم تحصد سوى الفشل والخذلان. فأمريكا يعني كما تعلمون فشلت في إضعاف ثقة الشعب الإيراني بثورته وقيادته. أمريكا فشلت في منع إيران من تحقيق الإنجازات النووية السلمية والتقدم العسكري والتقدم التقني، وأن إيران بالعكس حققت الاكتفاء الذاتي وباتت حقيقة في مصاف الدول المتطورة المتقدمة في مختلف المجالات العلمية التقنية الصناعية التجارية وحتى الزراعية. كما فشلت أمريكا في تأديب المجتمع الدولي على إيران، بل إن إيران استطاعت عزل الولايات المتحدة وفضح سياساتها العدوانية الاستكبارية الفوقية لدرجة إن أوروبا لأول مرة نجدها تحاول الانفلات من يعني السيطرة أو الهيمنة أو التأثير الأمريكي عليها.
أحسنت.
والنتيجة إن أمريكا فقدت الكثير من رصيدها السياسي والعسكري والدعائي بعد منازلتها من قبل الجمهورية الإسلامية، وبالتالي
نعم.
فإن
شكرا جزيلا نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
حياك.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نعم أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي 22 من بهمن وانتصار الثورة الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء مساهمة مسجلة نستمع لها بصوت الحاج عدنان من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الشعب الإيراني أذهل العالم بهذه الشبابية وهذه القدرة التي أذهلت العالم بالصواريخ والصناعات العسكرية البرية والبحرية والنهرية والجوية. نعم، تفوقت إيران بالرغم من الإحصار الاقتصادي والنفطي والزراعي وفي كل شيء حتى الدوائي، ولكنهم نفذوا مثل ما أراد الله ولنفذوا إلى طرق السماوات والأرض، لا تنفذوا إلا بسلطان، نفذوا بسلطان الله وهي قوة الله، وكان الله في عونهم. واليوم ترى إيران آخر ما توصلت إليه أنها أطلقت القمر الصناعي إلى الفضاء الذي يسير بمسافة 500 متر و220 كيلوغرام. هذه إرادة وقوة قوية، وهنالك صواريخ محمولة وأخرى تصنيع هذه والوقود الجاف، وهي رابع دولة الآن في العالم. هذه كلها من رحمة الله ومن رعاية الله لهذا الشعب الذي أصدق مع الله بأداء هذا الدور الكبير، وهذه الحكومة المنفعلة مع المترابطة جدليا مع الشعب الإيراني ومساندة الشعب الإيراني لها وتحمله كل الحصار. واليوم كلنا ندعو في الليل وفي النهار أن ينصر هذه الجمهورية، واليوم يمضي عليها 42 عام ويتزهر ويفتخر بها كل شريف في العالم من العرب والإسلام وخارج الإسلام. إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب. شكرا لكادر إلى الطهران الحاج عدنان من العراق.
شكرا للحاج عدنان من العراق. بعد قليل سيكون معنا أحبتنا الكرام الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
الأخت الكريمة أم علي من البحرين تقول في مساهمتها إن حيوية واستجابة الشعب الإيراني كانت أشبه بالنفير العام، حيث قام وثار الشعب بأكمله وبجميع صغاره وكباره وشبابه وكهوله والشيوخ ليستجيبوا لدعوة الإمام الصادقة في التحرر من قيود العبودية والاستسلام للانطلاق في عبودية الإله والمعبود القدير الأوحد، فسجلوا مع الإمام ملحمة النصر الإلهي العظيم، وهذه ملحمة لا تحصل لأحد إلا المؤمنين المخلصين، ليوفقهم الله بجمعهم والتفاهم والتفافهم حول قائدهم، وهي لم تحصل لشعب قط ولا إلى النبي محمد إلا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. فهنيئا لكم علو الدرجات والنصر والشهادة مجتمعين لتكون قبضة الإسلام الشامخة القوية في وجه الطواغيت الكبار في العالم، وسلام على محي الدين ومجدده، وسلام على السيد الإمام الخامنئي والثابتين معه على هذا السبيل. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة من سيد أمين الموسوي من العراق، طبعا المساهمة مطولة ونستمع إلى جانب منها. طبعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في هذه الأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة مفجرها ومؤسسها الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف، الذي هز عروش الطغاة وأسقط تيجانهم كما فعل جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث، أسقط عروش الطغاة وهز جبابرة العالم. فحيث حينما كانت الإمبراطوريتين الكسروية وال الرومانية تتحكم بمصير الشعوب، وإذا بالإسلام المحمدي الأصيل يشق طريقه لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهكذا كان الإمام روح الله الموسوي الخميني خير خلف لخير سلف، فكان كما كان أجداده الطاهرين صلوات الله عليهم مشعلا وضاءا يضيء للثائرين والسائرين الطريق. ففجر هذه الثورة.
نعم، شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق، مساهمة من سيد ياسر الحسيني من كربلاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الكريم والعزيز، هذه الثورة التي جعلت إيران الجمهورية الإسلامية، هذه الثورة التي بها السيد الحسيني حطم عروش الطغاة وحطم تيجان العمالة ودمر كل عروش الماسونية، وهذا الرجل رحمه الله السيد الخميني أحيى السنة وأمات البدعة، السيد الخميني رضوان الله عليه أعظم مصلح ديني في التاريخ، رجل ولا كل الرجال، رجل مزج بين الدين والسياسة والعرفان والفلسفة والفقه، أدارها بحنكة ودهاء غريبين قل مثيلها في التاريخ وبصورة منقطعة النظير.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته: الثورة الإسلامية في إيران ومنذ انتصارها حتى اليوم هي التي أسقطت كل رهانات دول الاستكبار العالمي وخاصة أمريكا الشيطان الأكبر التي عجزت عن فعل شيء يضر بإيران، فإيران هي التي جعلت أمريكا تتهاوى وتتساقط أمام قوة وبأس وانتصارات الثورة الإسلامية. شكرا لأبو مهدي على هذه المشاركة. نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا معنا عبر الهاتف. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم ولطهران وإذاعتها الجميلة،
حياكم الله. لماذا يعتبر المراقبون دكتور فايز بأن إيران انتصرت هذا العام مجددا في إسقاط المؤامرة الصهيونية التي يعني أمر بتنفيذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟
ما من شك بأن السياسات الترامبية قامت على مطامح الصهيونية في العلاقات الدولية ولا سيما في العلاقات الإقليمية في المنطقة.
نعم.
وفي منطقة ما يسمى الشرق الأوسط، فإسرائيل تحاول أن تمد مجالها الحيوي إلى الباكستان، وتمد مجال الحيوي إلى الحبشة، وتمد المجال الآخر إلى جورجيا. إذن هي من بالسياسات الأمريكية تحاول دائما أن توظف هذه السياسات الموجودة لدى القوة العظمى.
نعم.
فيما يخدم المشروع الصهيوني في المنطقة، ولذلك ترامب كان العميل الرخيص الذي تخلى عن المصالح العليا للشعب الأمريكي مقابل أن يخدم الصهيونية التي كان يعتقد بأنها ستجدد له دورة جديدة في البيت الأبيض.
طيب، ما أهمية مواقف إيران المبدئية في مواجهة التحديات والإجراءات الأمريكية؟ كيف نجحت إيران في تغيير المعادلات الدولية؟
منذ ظهور الثورة والانتقال الوضع الداخلي من نظام الشاهنشاهية إلى نظام الشعب،
نعم،
بدأت إيران خطوة جديدة فيما يسمى التجربة الإسلامية في قيام الدولة، ولذلك كل العلاقات التي كانت قد حضر لها الغرب الإمبريالي مع الشاهنشاهية لكي تكون طهران بمثابة العدو شرق العرب تماما كما هي إسرائيل عدوهم غربها، فالبوابة الشرقية من إيران أقفلت على السياسات الغربية الصهيونية وفتحت على السياسات الإسلامية وعلى الجوار العربي لكي يكون لطهران دور كبير في المنطقة، وها هي تلعبه الآن بما يعني الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب العربي أو للأمة الإسلامية عموما، ولا سيما في القدس وفي الأراضي العربية المحتلة التي لها قداسة بالنسبة للدين الإسلامي الحنيف.
نعم، وكيف تتوقعون المستقبل للجمهورية الإسلامية خاصة مع التحولات السياسية التي حصلت، تبدل الإدارة الأمريكية، وطبعا كان هناك تصريح للرئيس الأمريكي بايدن بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات من أجل عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، على إيران أن تعود لالتزاماتها قبل أن نرفع العقوبات.
أولا إيران إذا أخذناها من حيث قيام الدولة، إيران دولة التي قامت على أسس كبيرة من العلم والتكنولوجيا. إيران الآن التي تستطيع في صناعة الأسلحة أن تضاهي يعني الصناعات الأمريكية ويزيد. إيران ونحن نعرف إسقاط الطائرة المسيرة كان يعني قد خذل كل السياسات الأمريكية ما وراء البحار. إيران التي تنشئ دولة على العلم وعلى المعرفة وعلى إنتاج المعرفة، بطبيعة الحال أمريكا الآن تحاول أن تتصرف ولو على صعيد الإعلام، مع العلم أن بايدن كان قد صرح بأنه سيخفف العلاقة أو الحصار المالي قريبا تقريبا، وسيبقي على الحصار بالمناحي الأخرى. كل هذا الضغط الإيراني الأمريكي على إيران لم ينفع شيئا على الإطلاق، لم يوقف عجلة التنمية كما رغبوا، ولم يوقف السياسات المعتدلة الإيرانية التي تريد أن تكون فيها حليفا لكل شعوب المنطقة. إيران نستمع إلى تصريحاتها بأنها تسعى لعلاقات حسنة مع الجوار العربي، وتسعى إلى تحسين العلاقات الإسلامية الإسلامية لكي لا تبقى أمريكا مسيطرة في كثير من الدول الإسلامية. إذن هذا النهج الإيراني الموضوعي في العلاقات الدولية القائم على فرض فكرة القانون الدولي، ما يعني أن العلاقات الديمقراطية بين الأمم المختلفة يجب أن تسود وتسأل عن المصالح العليا لكل دولة، وتقاوم فكرة التدخل في الشؤون الداخلية للأمم الأخرى، وأيضا تقاوم فكرة أن تتبنى أمريكا تتعهد الصهيونية بدولتها أو وكيانها الاغتصابي لكي تفرضه على دول المنطقة، بل لكي تجعل منه قادرا على الامتداد والتوسع. إذن كل هذه الأمور التي فازت بها إيران فأفشلت المشروع الأمريكي وأفشلت المشاريع الوكيلة عن إسرائيل أيضا في المنطقة، بطبيعة الحال سيقال إنها خطر وأن لها امتداد، لأن أمريكا وإسرائيل في زمن الشاه كانوا يدفعون العرب دفعا باتجاه الشاه لكي يسبحوا بحمده. أما حين جاءت الدولة التي هي معهم ورفعت العلم الفلسطيني فوق السفارة الإسرائيلية، هذا الأمر قوة مضافة إلى العرب والإسلام في تحرير المقدسات في فلسطين وفي فلسطين عموما. هذا يزعجهم كثيرا، ولذلك حاولوا أن يجعلوا من إسرائيل لدى الكثير من الدول العربية مع الأسف صديقا، وأن يجعلوا وأن يحولوا العداوة إلى الصديق الإيراني بحيث يكون عدوا.
نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. شكرا لك دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي 22 من بهمن وانتصار الثورة الإسلامية في إيران. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى السيد العيدان من طهران والسيد عز الدين من دمشق، وكذلك استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
فاعفق فيا فيا أصيل.
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل.
وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويغنى. الكل يفنى يفنى ويغنى. وأنت وحدك وحدك حي.
وأنت وحدك حي.
الله يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.